كان كلامنا في دلالة النهي على الفساد في المعاملات وعدم دلالته على ذلك، وقلنا إن المسألة ذات أقوال. اختار صاحب الكفاية قدس الله نفسه التفصيل بين ما إذا تعلق النهي بالمسبب أو بالتسبيب أو بالسبب، فذكر أن النهي إذا تعلق بالسبب لا تكون حرمة السبب ملازمة لفساد المعاملة ولا لصحتها، فليس في النهي دلالة على الصحة كما أنه ليس له دلالة على الفساد. وأما إذا كان النهي متعلقا بالمسبب أو متعلقا بالتسبيب، بما أن النهي لا بد من أن يتعلق بأمر مقدور، فيستكشف بذلك أن إيجاد المسبب أو التسبب بسبب إلى هذا المسبب أمر مقدور للمكلف، وإلا لم يكن قابلا للنهي، وفرض القدرة على ذلك فرض الصحة لا محالة. إذا لم يكن المكلف متمكنا من التمليك أو من التزويج أو غير ذلك من الاعتمارات لم يمكن النهي عن ذلك، فالنهي عن هذه الأمور ملازم للقدرة على إيجاد هذه الأمور، فإذا أوجدها المكلف يحكم بصحة ذلك. فاختار في هذا القسم ما ذهب إليه أبو حنيفة والشيباني من دلالة النهي على الصحة. فأما شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه فقد فصل تفصيلا آخر وذكر أن النهي إذا تعلق بالسبب فلا يدل على الفساد. يمكن أن يكون السبب محرما ومبغوزا للمولى، ومع ذلك يترتب عليه أثره في الخارج، إذ لا ملازمة بين الحكم التكليفي والوزعي. يمكن الحكم بصحة معاملة ومع ذلك كانت محرمة، كما في البيع وقت النداء يوم الجمعة مثلا. مقتضى الآية المباركة أن البيع منهي عنه، ولكن للأمر بتركه وزر البيع، لكن مع ذلك لو أوجد البيع كان صحيحا، لا منافاة بين أن يكون هذا العمل وتبديل مال بمال، يكون الاشتغال بذلك محرما لأنه مزاحم لصلاة الجمعة، ويجب الحضور والسعي إلى صلاة الجمعة، فالبيع يكون محرما. ومع ذلك لو فرضنا أنه باع وخالف هذا التكليف يحكم بصحة البيع لعدم الملازمة بين حرمة العمل وعدم ترتب الأثر عليه. يمكن أن يكون الأثر مترتبا عليه ومع ذلك يكون محرما ومبغوزا للمولى. وكذلك إذا كان التحريم لأجل أمر آخر، كما إذا باع أثناء صلاته فتكلم بكلام الآدميين وبذلك بطلت صلاته إبطال الصلاة وإن كان محرما، والتكلم بهذا الكلام وإن كان مبغوزا لأجل أنه أثناء الصلاة، لكن مع ذلك لا ينافي صحته، والحكم بترتب الملكية على هذا البيع. وأما إذا كان النهي متعلقا بالمسبب فهو يستلزم الفساد، وذلك لأن من شرائط البيع وغير البيع من المعاملات أن لا يكون الإنسان محجورا بسبب ما من الأسباب المحجور عليه، والممنوع من العمل لا يحكم بصحة عمله. ولا شك في أن الناهي يوجب عدم قدرة المتعاملين على إيجاد هذه المعاملة، فإنه محجور عن ذلك. فإذا فرضنا أن المولى منع عن بيع المصحف من الكافر مثلا، وكان هذا التمليك لا مجرد التكلم باللغة، وكان هذا التمليك ممنوعا من قبل الشارع، فالشارع قد سد الطريق على المكلف في إيجاد هذه المعاملة، فهو ممنوع عن إيجاده خارجا. فإذا كان الطريق مسدودا وهو ممنوع، إذن يكون هو محجورا عليه، يعني البائع ليس له تمليك ماله، وإن كان مالكا لهذا المال، وأمر المال بيده، إلا أن هذا الأثر يعني تمليك المال من الغير، هذا قد منع عنه الشارع، فهو محجور من قبل المولى في إيجاد هذا الأمر. والمهجور عليه لا يحكم بصحة عمله وبصحة معاملته. ومن هنا أفتى الفقهاء على أن المال المنذور صدقته لا يجوز بيعه، إذا فرضنا أن عنده شاتاً نظرها للتصدق وأن يتصدق بها للفقراء بعد ذلك لا يجوز له البيع، فإن البيع إتلاف لهذا الموضوع ومناف للوفاء بالنذر، فهو ممنوع عن هذا العمل. وكذلك فيما إذا اشترط على المشتري مثلا أن لا يبيع هذا المال من شخص آخر أو لا يوجره من شخص آخر، في مثل ذلك أيضا يحكم ببطلان البيع. أو الإجارة يبيعه دارا ولكن يشترط عليه أن لا يوجره من فاسقين، فلو فرضنا أنه آجره من فاسقين يحكم بفساد هذه الإجارة، فإن الممنوع الشرعي كالممتنع عقلا، هذا ممنوع من قبل المولى من إيجاد هذه المعاملة، فإذا هو محجور عليه. ومن شرائط صحة البيع وغير البيع من المعاملات عدم الهجر، ومع الهجر لا يحكم بالصحة. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه. والذي ينبغي أن يقال في المقام، ذكرنا مقدمة، ذكرنا قبل ذلك في عدة من الموارد أن باب المعاملات ليس من باب السبب والمسبب، ليست هناك سببية أصلا، لا يمكن فرض أن يكون شيء سببا لشيء آخر. والوجه في ذلك ما ذكرنا من أن الحكم الشرعي أي ما كان من الأحكام التكليفية ومن الأحكام الوضعية، الحكم أمر شيء وزعه ورفعه بيد الشارع، وهو تحت اختياره، له أن يفعل وله أن لا يفعل، يوجب شيئا يحرم شيئا، يحكم بإباحته، يحكم بصحة معاملة وبالملكية عند المعاملة، أو يحكم بالفساد، وكذلك في غير الملكية من الأحكام، كل ذلك بيد المولى، له الفعل وله الترك وله الاختيار التام. لا يكون فعل المكلف سببا للملكية أصلا، ولا سببا للزوجية، فإنها من الأمور الاختيارية لا من الأمور التكوينية الخارجية. الملكية ليس أمرا خارجيا يوجد بسبب خاص كالحرارة الموجودة بسبب النار مثلا، أو البرودة الموجودة بسبب الثلج مثلا، بل الملكية كالوجوب والتحريم أمر اعتماري هو بيد المولى، متى ما شاء اعتبر ومتى ما شاء لم يعتبر. فليس هناك سببية ومسببية بالنسبة إلى فعل الشارع أبدا، وكذلك بالنسبة إلى فعل المكلف. اعتبار المكلف المبادلة بين مالين يعني المتبايعات حين البيع، يعتبر كل منهما ماله ملكا للآخر لا مجانا، بل بإزاء مال الآخر معبر عنه باعتبار المبادلة، أن ينتقل المبيع إلى مالك الثمن، وأن ينتقل الثمن إلى مالك المبيع. هذا التبديل في الملكية أمر قائم بالمتبايعين، والاعتبار قائم بكل منهما بالمباشرة، يعني لكل منهما هذا الاعتبار بلا أي سبب من الأسباب. لو فرضنا أنه لم يوجد في العالم أي شيء، مع ذلك كان المتبايعان لكل منهما هذا الاعتبار. اللفظ الخارجي يعني قول البايع بعت وقول المشتري قبلت أو غير ذلك من الأفعال كالإعطاء الخارجي والقبض الخارجي، هذا لا يكون سببا للاعتبار. فإن الاعتبار أمر قائم بالنفس ولا يحتاج إلى أي سبب، بل إن الفعل أو القول يكون مبرزا للاعتبار النفسي، يعني بقوله بعته يبرز أنه اعتبر ملكية المال بإزاء مال الآخر، وكذلك الآخر بقوله قبلته أو اشتريته يبرز هذا المعنى أينان. فنسبة اللفظ إلى ما في النفس أو نسبة الفعل إلى ما بالنفس ليس نسبة الإيجاد ونسبة السبب إلى المسبب، بل نسبة المبرز إلى المبرز. ذلك الأمر النفساني لابد له من مبرز في الخارج. من أين يعلم أن البائع اعتبر ماله ملكا للمشتري بإزاء ملكيته للثمن؟ لا يمكن إحراز هذا إلا بقول أو بفعل في الخارج. فبقوله بعت يبرز، كما أن بإعطائه خارجا بعد قيام القرينة على ذلك، يعني أنه في مقام اعتبار المبادلة، يبرز ذلك خارجا. فليس هنا سببية ومسببية لا في فعل الشارع ولا بالنسبة إلى اعتبار المتمايعين، بل إن حكم الشارع بالملكية مثلا من باب المثال كحكمه بالوجوب، قد يكون هذا الحكم مشروطا بشيء لا محالة، كما أن الوجوب يكون مشروطا بالبلوغ مثلا، يكون مشروطا بالعقل، يكون مشروطا بأمر آخر مثل صوم شهر رمضان، بدخول شهر رمضان، من الشرائط العامة والخاصة. لا يكون هذا الحكم فعليا وإن كان منشأ في مرحلة الإنشاء إلا بتحقق موضوعه في الخارج. وقلنا إن القضايا الحقيقية في باب الأحكام التكليفية هذه الأحكام لا بد لها من متعلقات ولا بد لها من موضوع. الوجوب لا ينشأ في مرحلة الجعل ولا يجعل إلا متعلقا بفعل ما من أفعال المكلف، فينشأ الوجوب للصلاة مثلا أو للصيام أو للزكاة أو لغير ذلك من الواجبات. كذلك التحريم لا ينشأ إلا متعلقا بفعل ما من الأفعال كالكذب وشرب الخمر وقتل النفس المحترمة وغير ذلك من الأفعال. نسبة الحكم إلى المتعلق، نسبة العلة إلى المعلول تشبيها لا واقعا، وإلا في الواقع لا يكون الحكم علة لوجود متعلقه في الخارج، ولكن داع من قبل المولى جعل داع ليمتثل المكلف في الخارج فيوجد الفعل أو يترك هذا الفعل. في الواجبات يوجده وفي المحرمات يتركه. فنسبة التكليف يعني إيجاب أو التحريم بالنسبة إلى الفعل الخارجي نسبة جهل الداعي من مبادئ وجود هذا الفعل تشريعان، يعني المولى جعل الداعي أوجبه ليصل هذا الوجوب إلى المكلف ويكون داعيا إلى إيجاد الفعل خارجان، أو يكون داعيا إلى الترك فيما إذا كان له داع إلى الفعل. يعني لو أراد أن يرتكب هذا المحرم يكون النهي زاجرا عن الفعل فيكون النهي موجبا لترك ذلك. فعلية الحكم لا يتوقف على فعلية متعلقه. كان المكلف ممتثلا أو كان عاصيا، على كلا التقديرين الحكم فعلي. يجب الصلاة، يجب الصيام، امتثل المكلف أم لم يمتثل؟ يحرم الكذب، امتثل المكلف أم لم يمتثل؟ فالمتعلق أجنبي عن فعلية التكليف وعدم فعليته. وأما الموضوع الذي أخذ مفروض الوجود في مرحلة الجعل، هذا لا بد من تحققه في الخارج. لو فرضنا أنه غير موجود في الخارج لا يكون الحكم فعليا أبدا. فإذا فرضنا أنه ليس في الخارج بلوغ، بعد المكلف لم يبلغ صبي، طبعا لا يكون الوجوب فعليا، لأن الوجوب إنما كان مجعولا على البالغين على نحو القضية الحقيقية. فقبل البلوغ ليس هنا فعلية للتكليف. وكذلك العقل مثلا، أو في الشرائط الخاصة كدخول الزوال مثلا، لو فرضنا أن الشمس بعد لم تزل ولم تصل إلى دائرة نصف النهار، طبعا صلاة الظهر غير واجبة. شهر رمضان بعد لم يدخل، طبعا لا يجب الصوم. الاستطاعة لم تحصل في الخارج، طبعا وجوب الحج لا يوجد في الخارج. وهكذا بالنسبة إلى سائر الموضوعات. ومن ثم يعبر عن الموضوعات التي أخذت مفروض الوجود يعبر عنها بشرائط التكليف، فيقال ان وجوب الصلاة مشروط بالبلوغ، مشروط بالعقل، مشروط بدخول الوقت، وجوب الصوم مشروط برؤية الهلال، وجوب الزكاة مشروط ببلوغ النصاب، وهكذا. أين هذا الذي ذكرناه في التكاليف بعينها جارية في الأحكام الوزعية؟ الأحكام الوزعية أيضا كذلك، ملكية الوارث أخذ فيها في مرحلة الجهل، أخذ موت المورث. إذا فرضنا أن الأب بعد لم يمت ولم يتحقق هذا الموضوع، طبعا لا ينتقل المال إلى الوارث لأن الموضوع غير موجود. فكما أن الموضوع في الأحكام التكليفية ما لم يتحقق في الخارج لا يكون الحكم فعليا، كذلك الموضوع في الأحكام الوزعية إذا لم يكن موجودا لا يكون الحكم الوزعي موجودا. نسبة هذه الألفاظ، يعني ألفاظ المعاملات أو غير الألفاظ كالإعطاء، نسبتها إلى الأحكام الوزعية نسبة الموضوع إلى الحكم، يعني بعينها هي تلك النسبة. لو فرضنا أن أحدا بعد لم يبع داره من زيدين، طبعا لا يكون الدار ملكا لزيد لأن الموضوع وهو البيع لم يتحقق، فلا فرق بين أن يكون الموضوع أمرا اختياريا كالبيع والتزويج والطلاق، أو غير اختياري كالموت، موت الأب مثلا. في جميع ذلك ما لم يكن الموضوع محققا في الخارج وفعليا لا يكون الحكم فعليا أبدا. وهذا معنى أخذه مفروض الوجود، يعني لابد من فرضه. إن هلك امرؤ ينتقل ماله إلى ورثته فرض، فهذا الفرض ما لم يتحقق في الخارج لا ينتقل المال. كذلك في انتقال المثمن إلى المشتري والثمن إلى البايع موضوعه البيع، تحقق المعاملة بين شخصين. إذا فرضنا أن المعاملة لم تتحقق في الخارج فأين هنا انتقاله؟ فكل ما ذكرنا في الأحكام التكليفية يجري في الأحكام الوزعية بعينها، يعني نسبة هذه العقود إلى هذه الأحكام من الملكية والزوجية وغيرهما نسبة الموضوع إلى الحكم، ليس هنا سببية ولا مسببية. كما أن زوال الشمس لم يكن سببا لوجوب الصلاة، كيف يكون الوجوب الذي هو فعل المولى يكون معلولا لأمر تكويني خارجي؟ بل الوجوب إنما ثبت بجعل المولى، غاية الأمر أن جعل المولى لم يكن مطلقا بل كان مشروطا بتحقق الزوال في الخارج. فإذا تحقق الزوال فقد وجد الموضوع ووجد الحكم. وكذلك في باب الملكية والزوجية، الملكية مترتبة يعني مجعولة على فرض تحقق البيع في الخارج أو على فرض تحقق موت المورث في الخارج أو على تقدير تحقق الحيازة في الخارج. فما لم يوجد الموضوع لا يكون الحكم فعليا أبدا. نعم إن هنا شيئا استلها عليه الفقهاء قدس الله أسرارهم، ولم يظهر وجه هذا الاستلاح إلى هذه الليلة، وهو أنهم يعبرون في باب التكاليف وفي باب يعني الأحكام التكليفية من الوجوب والتحريم يعبرون بالشرائط، فيقال إن شرط الصلاة البلوغ مثلا، الصلاة مشروطة بأمور له شرائط عامة وشرائط خاصة، البلوغ من الشرائط العامة، العقل من الشرائط العامة، هكذا يكتبون في الكتب الفقهية أن الوجوب مشروط بأمور فيذكرون الشرائط، وفي باب الأحكام الوزية على الإطلاق يعبرون بالأسباب فيقولون إن البيع سبب للملكية، ملاقات النجاسة سبب للتنجس، التزويج سبب للزوجية، الطلاق سبب للفراق، وهكذا يعبرون عن هذه بالأسباب. وليس في الواقع لا شرطية ولا سببية، وإنما هي موضوعات للأحكام المجعولة على فرض وجود هذه الأمور. المقصد مجرد اصطلاح هذا، ولماذا استله على ذلك؟ هنا هم يقال الملكية مشروطة بأمور، منها موت المورث، من شرائط ملكية الوارث موت المورث، من شرائط ملك شخص مال غيره من شرائطه أن يهبه الغير أو أن يبيعه من إلى غير ذلك. يعني السببية والمسببية مجرد اصطلاح ولفظ من الفقهاء، وإلا في الواقع ليس هنا أي تأثير وتأثر. كيف تكون الملكية التي هي من الأحكام الشرعية مسببة للفظ في الخارج لقولنا بعت واشتريت، أو مسببة عن موت أهدل وإنما هو أمر بيد الشارع وزعا ورفعت؟ هذا مجرد اصطلاح. بعد ذلك أنه ليس هنا سببية ولا مسببية ولا تسبب، كل ذلك لم يكن، نتكلم في أن الناس يتعلق بأي شيء، يعني قابل لأن يتعلق بأي شيء، ونبين أنه يدل على الفساد أو لا يدل.